الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، مع الدرس الثاني من دروس تأملات تربوية في سورة الطلاق ثم التحريم إن شاء الله. كنا انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والدرس الثاني بداية قوله تبارك وتعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه من حيث لا يحتسب، أي من طلق طلاق السنة، أي طلاق في طهر لم يجامع فيه، وطلاق بلفظ واحد، أنت طالق مثلا، وليس أنت طالق بالثلاث، ولم يطلقها في حيض. ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي لم يخرجها ولم يظلمها، وينفق عليها في فترة عدتها، وخصوصا إذا كانت رجعية، فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب، أي يفتح الله سبحانه وتعالى له أبوابا للرزق. فلو كان موظفا مثلا لا ينظر إلى أن الراتب محدد في الشهر ولا زيادة فيه ولا أمل في الزيادة، ولكن إن اتقى الله في طلاقه وطلق طلاق السنة فسوف يرزقه الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب ولا يتوقع أن يأتيه رزق من هذا الباب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله، التوكل هو الثقة بالله وإسناد الأمور كلها لله وتفويضها إلى الله مع تعاطي الأسباب، هذا هو التوكل. التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. فالتوكل من أعظم العبادات القلبية، من أعظم العبادات القلبية، حتى أنه من أعظم المؤهلات المدخلة للجنة بغير حساب ولا عذاب. معروف ومشهور حديث متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا حديث متفق عليه. فالتوكل على الله في مسألة، في كل شيء، ثم في مسألة الطلاق، في مسألة الطلاق والانضباط بضوابط الشرع، توكلا على الله سبحانه وتعالى من أوسع أبواب الرزق، وأيضا مما يدخل الجنة بغير حساب، وهو باب واسع من أبواب الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون أو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا، أي في الصباح، وتروح بطانا، أي آخر النهار. هذا حال الطيور مع الله سبحانه وتعالى متوكلة. علاقة هذا بما نحن فيه من مسائل الطلاق أن من يتوكل على الله في إقامة سنة الله في التطليق، من إمساك الزوجة حال العدة في البيت وعدم طردها، والإنفاق عليها وخصوصا إذا كانت حاملا، والرجعية ينفق عليها حامل أو غير حامل، متوكلا على الله، فالله سبحانه وتعالى يوسع رزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، هكذا قراءة حفص وجمهور القراء إن الله بالغ، عفوا هذه قراءة حفص وحده إن الله بالغ أمره، أما باقي القراء قرأوها إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، والمعنى واحد، والمعنى واحد، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فما أمر به فيما يتعلق بالزوجين وما أمر به في مسألة الطلاق الله سبحانه وتعالى أمره بالغ ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو منفذ لقضائه وقدره وأحكامه بما يريده ويشاؤه سبحانه وتعالى. وهذا وطيد الصلة بما تقدم، فتتوكل عليه. لماذا؟ لأنه بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، فتتوكل على من يستطيع أن ينفذ أمره. توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الذي إذا أراد شيئا أنفذه ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي ما في شيء في الكون يجري عفويا، الطلاق بقدر والرجوع بقدر والعدة بقدر والغضب بقدر والرضا بقدر، كل شيء الله سبحانه وتعالى قدره. فلذلك يقول سبحانه فقدرنا فنعم القادرون، سورة المرسلات، وقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر، إلا بقدر، أي شيء من الرضا، من السعادة، من الغم، من الحزن ينزل بقدر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، خزائن السعادة الزوجية، خزائن الشقاق، خزائن الفراق، خزائن الرضا، خزائن الاستقامة، أي شيء خزائنه عند الله سبحانه وتعالى، وينزل منها بقدر. فمن يتقي الله في طلاقه، ومن يتقي الله في رجعته، ومن يتقي الله في هذه الأحكام، الله سبحانه وتعالى يقدر له الخير. قد جعل الله لكل شيء قدرا، أنزل من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفيما يتعلق بمسألة الطلاق، القدر فيها أن لكل شيء من الشدة والرخاء أجل ينتهي إليه، فلا يظن المطلق أن الدنيا اسودت أمامه وأنه لا حل ولا رجعة ولا يسر بعد هذا العسر، فلازم أن يفهم أن كل شيء له قدر عند الله سبحانه وتعالى. الآية التالية بعد ذلك قوله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قبل الحديث عن عدة من لم تر الدم وتحيض والحامل الوارد ذكرها في الآية، نتحدث عن المطلقات اللاتي يحضن، اللاتي ورد ذكرهن في أول الصورة، فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. علمنا من الدرس الماضي أن الطلاق السني أن يطلق المسلم امرأته طلاقا سنيا، أي في طهر لم يجامعها فيه ولا تكون حائضا، ولا تكون حائضا. فمعنى الآية باختصار خلاصة ما قيل في الدرس الماضي فطلقوهن لطهرهن، فطلقوهن لطهرهن، أي في بداية طهرها الذي لم يمسها فيه. فعدة التي تحيض، هذه الآية كبداية للعدة، فطلقوهن لعدتهن. أما من ناحية العدة فهي كم؟ ورد في سورة البقرة قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. الآية. فعدة التي تحيض ثلاثة قروء. وما هو القرء؟ القرء فيه خلاف كما قلنا بين أهل العلم قديما وحديثا. نقل هذا الخلاف ابن كثير وغيره من أهل التفسير، موجزه أن عائشة رضي الله عنها ومعها ابن عباس وغيرهما يرون أن القرء هو الطهر، يرون أن القرء هو الطهر. والأكابر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أن القرء هو الحيض. وأقول وبالله التوفيق: المطلقة التي تحيض تمكث في بيتها لا تخرج منه، لا تخرج منه ولا تخرج، تخرج يعني لا يخرجها الزوج، ولا تخرج يعني لا تخرج هي، حتى ينتهي طهرها الثالث، حتى ينتهي طهرها الثالث، لأنها طلقت في طهر لم تجامع فيه، يبقى هذا الطهر محسوب. ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، الطهر الثالث. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لما قال لعمر رضي الله عنه أن يأمر ولده عبد الله، قال: مره فليراجعها، لأنه طلق في حيض، فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، أي في الطهر الثاني، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وعلى ذلك تكون التي تحيض جمعا بين آية النساء، بين آية البقرة وآية الطلاق التي تحيض، نرجح والله تعالى أعلى وأعلم جمعا بين الآيتين أنها تعتد ثلاثة أطهار: طلقت في طهر لم يجامع فيه، هذا طلاق السنة كما في الحديث المتفق عليه وذكرناه، وطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلة العدة أي الطهر، وثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار كما ذهب إلى ذلك ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحكم بالنسبة للتي تحيض. ثم جاءت الآية فقالت: واللائي يئسن من المحيض. إذن تتكلم عن أحكام اليائسات من الحيض، وانتهى الأمر فيما يتعلق بالتي تحيض. الآيسة هي المرأة التي بلغت السن الميؤوس فيها من الحيض، كبرت وانقطع دمها، إن رأت دما وشكت فيه هل هو دم حيض أم دم استحاضة، قال عنها رب العزة: إن ارتبتم، إن ارتبتم، إن ارتبتم. قال الحافظ ابن كثير فيها قولان لأهل العلم، أي إن رأينا، النسوة الكبار، إن رأينا دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه، هذا المعنى الأول لجملة ارتبتم. والمعنى الثاني: إن ارتبتم في حكم العدة ولم تعرفوه، أي عدة هذه الآيسة فلم تعرفوه، فهو ثلاثة أشهر. وذكر أن أبي ابن كعب قال: يا رسول الله، إن عدد إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب. يريد أبي الصغار والكبار وأولاة الأحمال. يقصد أبي أن العدة التي في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء لم تذكر أو لم تتناول الكبار اليائسات ولا الصغار ولا أولاة الأحمال، لأن القرء كما قدمنا إما أن يكون طهر أو حيض. فيقصد أبي أن هذه الأمثلة لم تذكر، فنزل أو فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. الآيسة أي الكبيرة التي يئست من الحيض. واللائي لم يحض إما أن تكون صغيرة لم تبلغ سن الحيض أصلا لصغرها، أو بلغت سن الحيض ولم تحض أصلا لنقص في أنوثتها، أو كانت تحيض ثم توقف الحيض بسبب استئصال رحمها. عدة كل هؤلاء 3 أشهر. وفي الآية ملحظ لطيف يجب أن نتنبه له، وهو جواز نكاح الصغيرة، لأن القرآن جعل لها عدة وجعل لها حكما، وقال سبحانه: واللائي لم يحضن. عطف الصغيرة على الأيسة الكبيرة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، ثم قال: واللائي لم يحضن. ففي الآية جواز نكاح الصغيرة التي لم تحض، وليس في هذا محظور شرعي ولا مخالفة شرعية. وفيها أي في الآية رد على الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. بماذا؟ بتحديد سن الزواج وتقنين ذلك ومعاقبة من خالف هذه القوانين. ويضاف إلى الآية الكريمة أيضا في مسألة جواز نكاح الصغيرة التي لم تحض، طالما تطيق النكاح صغيرة ولا تطيق النكاح وتتحمله ولكنها لم تحض، يضاف إلى الآية زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين. عنها رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. حديث متفق عليه، واللفظ الذي ذكرته لمسلم في الباب الذي كتاب النكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة، باب تزويج الأب البكر الصغيرة، هكذا بوب له الإمام مسلم في صحيحه. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان لها من العمر 18 سنة، وهو بداية عمر الزواج القانوني. يعني 18 هذه بداية عمر الزواج القانوني، يعني تزوجت رضي الله عنها وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وعندها 9 سنين، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 18 سنة، اللي هو بداية الزواج عند القانونيين أو في دول كثيرة كمصر مثلا، خلافا لما شرع الله ورسوله. ذكر القرطبي رحمه الله حالة من حالات العدة ليست 3 أشهر، لأن هؤلاء اللي يئس من المحيض والصغيرة واللائي لم يحض تعتد بالأشهر وليس بالطهر كما تقدم. ذكر حالة فيها أكثر من هذه المدد. طبعا وأولاة الأحمال سوف نتكلم عنهم ويأتي الحديث، لكن ذكر رحمه الله حالة وهي من تأخر حيضها لمرض، يعني هي بتحيض لكن تأخر حيضها أو لعلة. فقال ذكر قال طلق حبان ابن منقذ امرأته وهي ترضع، فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع، يعني بسبب وجود الرضاع انقطع الحيض، حتى إن الأطباء ينصحون بالرضاعة الطبيعية كوسيلة من وسائل تنظيم النسل، كوسيلة من وسائل تنظيم النسل. لا تحيض لأجل الرضاع، مكثت سنة لا تحيض، ثم بسبب الرضاع، ثم مرض حبان فخاف أن ترثه، خاف زوجها أن ترثه، لأنه هي مطلقة ولا تحيض، فبعدتها متى تنتهي؟ متى تنتهي عدتها وهي لا تحيض؟ لكن هي أصلا صالحة للحيض، لكن بسبب الرضاع لا تحيض. ثم مرض حبان فخاف أن ترثه، فخاصمها إلى عثمان، يعني رفع أمره إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه، وعنده أي عند سيدنا عثمان علي وزيد رضي الله عنهم أجمعين، فقال أي علي وزيد رضي الله عنهما: نرى أن ترثه. لماذا؟ اعتبر أنها في العدة، اعتبر أنها في العدة، نرى أن ترثه لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار، يعني هي من اللي بيحيضوا، وليست من القواعد اللي يئسوا من الحيض، وليست من الصغار فهي تحيض، لكن الحيض تأخر بسبب الرضاع. فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة، مع أنها بقالها سنة لا تحيض. وهذا كلام جيد ذكره القرطبي رحمه الله. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن يعني إيه؟ يعني مدة الحامل تظل في بيت الزوجية لا يخرجها زوجها ولا تخرج هي، المدة إلى أن تضع حملها. لم يرد في القرآن العظيم هذا المقطع أو هذه الجملة إلا في هذه الآية أو في هذه السورة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. النص يفيد العموم، يفيد العموم يعني إيه؟ يعني الحامل إما لو كانت مطلقة أو كان توفى عنها زوجها، في الحالتين عدتها وضع حملها. وجاءت السنة ببيان هذا العموم، أي أن الحامل عدتها بوضع حملها، أفتى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية سبيعة الأسلمية، وخبرها أنها كانت عند سعد بن خولة زوجة. سعد رضي الله عنه بدري، كان ممن شهد بدرا، توفي سعد بن خولة في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسبيعة حامل، سبيعة حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، بعد وفاته. طيب هتعتد عدة وفاة 4 أشهر و10 أيام، ولا هي وضعت الحمل فتصبح صالحة للزواج وانتهت عدتها؟ فلما تعلت من نفاسها تجملت، يعني لما رأت الطهر بعد النفاس تجملت للخطاب، دخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، أنت تريد الزواج، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة رضي الله عنها: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي. انظروا اخوتي الكرام الى فقه الامهات، الى فقه نساء المؤمنين، الى فقه النساء في الصدر الاول، عندها معلومات ومتيقنة منها، لكن لما اثيرت هذه المسألة قالت: وثق الكلام من رسول الله. فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت أي في المساء، ويؤخذ من هذا حركة النساء في الليل أستر لا تخرج إلا لضرورة وليلا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدلي. صرح لها النبي صلى الله عليه وسلم بزواج، وأعلمها أنها بوضعها الحمل أصبحت صالحة للزواج وانتهت عدتها، انتهت عدتها. إذن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عامة، عامة في المطلقة والتي توفى عنها زوجها. وذكر الحافظ ابن كثير أن آخر الأمرين بالنسبة للآية التي تتكلم عن عدة التي توفى عنها زوجها في سورة البقرة، والآية التي معنا في سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال إن آخر الأمرين، إن آية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزلت بعد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يبقى هذه حكمها أخص من هذه، أربعة أشهر وعشرة، يبقى في كل من توفى عنها زوجها وليست حاملا، وليست حاملا. أما من توفى عنها زوجها وهي حامل فليس هناك أربعة أشهر وعشرة، بل بوضع حملها. وساق يعني أكثر من إجابة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال عبد الله بن مسعود آخر الأجلين، ذكر عند آخر عند ابن عبد الله بن مسعود إن آخر الأجلين يعني إيه، يعني إن كان وضع الحمل قبل أربعة أشهر وعشرة تأخذ بالآخر بآخر الأجلين. فقال من شاء قاسمته بالله. إن هذه الآية التي في النساء القصرى أي في سورة الطلاق نزلت بعد الأربعة أشهر والعشر، ثم قال أجل الحامل أن تضع ما في بطنها، أجل الحامل أن تضع ما في حملها ما في بطنها. خلاصة القول إخوتي الكرام أن الزوج المطلق بعد سياق هذه العدة، عدة التي تحيض واليائسة والصغيرة والحامل، خلاصة القول أن الزوج المطلق أمامه متسع. بكرر ثاني إن العدة دي أصلا شرعها رب العالمين، شرعها رب العالمين لأنها فسحة، فسحة شرعية ومتسع من الله سبحانه وتعالى ليراجع المطلق فيها نفسه هذه المدة، مدة العدة حسب حال كل امرأة سواء كانت تحيض أو لا تحيض أو يائسة أو حامل، هذه فسحة للزوج ليراجع نفسه ويراجع زوجته دون أن يشعر به أحد ودون أن يطلع على أسرار بيته أحد، إلا باستثناء الشهود الذين سيشهدون على الطلاق وعلى الرجعة. قد تكون الفسحة ثمانية أشهر، يعني احنا سمعنا دلوقتي ثلاث أطهار، طهر ثم طهر ثم طهر، دي عدة الحائض. ثلاثة أشهر للائي يئسن من المحيض والصغار، وضع الحمل، وضع الحمل للحامل. قد تكون الحامل هذه عدتها ثمانية أشهر، فسحة، فسحة ثمانية أشهر. مثال مثلا إن العلم الحديث يمكن معرفة الحمل الآن، العلم الحديث يمكن الناس الآن من معرفة الحمل عمره أقل من شهر، أقل من شهر التحاليل تقول إن في حمل، لو في حمل أقل من شهر حوالي ثلاثة أسابيع. طيب خلاص عرفت إن هي حامل وطلقت، تعتد وتظل ثمانية أشهر كاملة، كاملة لأنها تضع بعد الايه، بعد وضع الحمل. يبقى لو وضعته كاملا 9 أشهر يبقى عندنا فسحة 8 أشهر فسحة للزوج ليراجعها. مش معنى ذلك انه لابد ان يمكث 8 أشهر او هذه، لا، ممكن ان يراجعها في اليوم التالي، لكن لم تهدأ نفسه، الغضب مازال موجود، الشقاق مازال موجود، فالفسحة والوقت متسع، امامك 8 أشهر حتى تضع حملها. فاذا وضعت حملها او انتهت عدة الحائض او عدة اليائسة 3 أشهر او 3 أطهار بانت منه، بانت يعني ايه؟ يعني صارت اجنبية، صارت اجنبية. يبقى بعد الطلقة الاولى وبعد الطلقة الثانية يجوز له ان يردها في فترة العدة، يردها الى عصمته بدون مهر وبدون ولي وبدون عقد، لانها زوجته، لانها زوجته، لا يخرجها من بيته او من بيتها كما قالت الآية، ولا تخرج هي، ينفق عليها، تتجمل له، تتجمل له، يؤكلها ويشاربها، وهي في البيت معه وحدها، ولا يسمى هذا خلوة لأنها زوجة. إذا مات ورثته، وإذا ماتت ورثها في فترة العدة، تغريه بالرجوع، تتزين له لعله يراجعها. أما إذا انقضت هذه المدد كلها حسب حال كل امرأة، فصارت أجنبية تخرج من البيت، إذا أرادها بعد ذلك يكون بعقد جديد ومهر جديد، إذا كانت طلقة أولى رجعية وطلقة ثانية رجعية. أعقب الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له من أمره يسرا، هكذا بإسكان السين يسرا. وقرأها أبو جعفر وهي قراءة صحيحة من القراءات المتواترة يسرا بضم السين، يسرا، يجعل له من أمره يسرا. ويسرا ويسرا كله من التيسير، ومبني على تقوى الله سبحانه وتعالى. فمن يتقي الله في طلاقه، ومن يتقي الله في إمساكه، ومن يتقي الله في رده لامرأته، يجعل الله سبحانه وتعالى له من أمره كله، من أمره كله، وخصوصا فيما يتعلق بأمر الطلاق، يجعل الله سبحانه وتعالى له من أمره يسرا، يسرا في الرجعة فترجع بسهولة، يسرا في اجتناب المعاصي، في اجتناب المعاصي، يسرا وفرجا قريبا ومخرجا عاجلا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم. سمى الله سبحانه وتعالى كل ما تقدم من أحكام خاصة بالعدة وخاصة بالنساء، حتى هذه الآية قال سبحانه ذلك أمر الله، وأشار إليه بالبعيد لفظ باسم الإشارة ذلك، ذلك أمر الله، كما في قوله تعالى ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ولماذا هو بعيد؟ هذه الأحكام بعيدة بعيدة، لأن منزلتها بعيدة جدا، فجاءت الإشارة بذلك للبعيد. لماذا؟ لأن أحكام البشر وقوانين البشر وما يأتي به البشر من إصلاحات فاسد كله عطب، ولا يمكن أبدا أن يضاهي ما أنزله الله سبحانه وتعالى من هذه الأحكام والأوامر. هذه الأحكام والأوامر نازلة من عند الله سبحانه وتعالى، فمكانها بعيد ومنزلتها بعيدة، بعيدة عن عقول الناس، لا يمكن أن يأتي الناس بمثل هذه التشريعات ولا تلك الأوامر، ولا يوجد في أي نظام في العالم مثل هذا التشريع والحفاظ على حقوق المرأة والحفاظ على البيت المسلم. لذلك جاءت الإشارة ذلك أمر الله. ثم انظر إلى تكريم هذا الأمر، أنزله إليكم، أنزله إليكم، إليكم، إليكم يا مسلمون، إليكم فقط، إليكم فقط. وكل من اعتنق هذا الدين فهذا نزل له. طيب باقي الملل الأخرى لهذا لم ينزل لهم، إنما نزل لكم أيها المسلمون، أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. ما ذكر من حكم الطلاق والرجعة والعدة أمر الله أنزله لنأتمر به ونعمل به، لا لأن نتثقف به. هذه الأوامر للتنفيذ والتطبيق، هذه الأوامر إخوتي الكرام للتنفيذ والتطبيق. والله الواقع الذي نعيشه الناس بعيدون كل البعد عن هذا، حتى يحفظون هذه الصور، يحفظها رجال ويحفظها نساء، ولكن لا يطبقوها، لا يطبقوها. الواقع شيء والمعلومات النظرية شيء آخر، محفوظة محفوظة ولكن لا تطبق. أقسم بالله أعرف حالات كثيرة وكثيرة جدا لا تطبق هذه الأحكام أصلا، تغضب بالشهور، 6 شهور 7 شهور سنة ولا ينفق عليها. الكلام كله عن الإنفاق في حال العدة موجودة عنده في البيت وملتزمة بيتها وهي مطلقة وينفق مع إن هي غضبانة أصلا، غضبانة مش مطلقة، ليست مطلقة، غضبانة ولا ينفق عليه، وخرجت أو هربت من البيت أو انتهزت فرصة غيابه فخرجت وبدون إذنه، وبدون إذن أو طردها هو، وربما فما في ساعات متأخرة من الليل طردها ولا ينفق عليها ولا ولا. الشاهد المعلومات النظرية شيء والتطبيق شيء آخر. لذلك قال رب العزة ذلك أمر الله، أمر الله أنزله إليكم، أنزله إليكم لتنفذوه وتلتزموه وتطبقوه. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أنزله إليكم بواسطة أمينين، أمين السماء جبريل عليه الصلاة والسلام وأمين الأرض النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ينتظر الناس بعد هذا؟ الأمر أمر الله، وجاء به هذان الأمينان من عند الله سبحانه وتعالى، ثم الناس يعبث به وكأنه يعني أمر ورد في جريدة من الجرائد وليس في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره، أن يذهب عنه المحذور ويجزي له الثواب عباد الله. ومن يتقي الله فلا يخالف في طلاقه ولا يخالف في إمساكه. واليسر يجعل، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. يسرا اليسر انتفاء الصعوبة، يبقى ما في عنده صعوبة، كل حياته سهلة، كل حياته فيها يسر، ما في مشاق، انتفاء المشاق والمكروهات. من هذا كله المقصود، من هذا كله تحقيق الوعد باليسر من الله سبحانه وتعالى، وبعد اليسر عن الزوجين. كلمة أحب أن نقف عندها ألا وهي تقوى الله والطلاق. تقوى الله والطلاق، هذه الصورة فيها أمر يجب أن ننتبه إليه غاية الانتباه، صورة الطلاق، ونتربى على هذا الأمر ألا وهو التقوى. تجد هذه الصورة انفردت بهذه الميزة لا توجد في غيرها من الصور، وهي قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقوله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه الآيات التي تلوتها وذكرتها لا توجد في غير سورة الطلاق، لا توجد في المصحف أبدا إلا في هذا الموضع بهذا الترتيب وبهذا النسق الطيب المعجز. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر، ومن يتق الله يكفر عنه سيئات. طبعا في عطف في الآيات، تجد بتدبر هذه الآيات تبين لنا عدة أمور، لذلك حطيتها تحت عنوان الطلاق، تقوى الله والطلاق، تقوى الله والطلاق. الآيات دي بهذا النسق تأملوها وضعها أمامك كده، اكتبها في ورقة وحطها أمامك وتدبرها، أو افتح المصحف كده وشوف ترتيب الآيات دي ونسقها، يتبين من تدبر هذه الآيات هذه الأمور. الأمر الأول، لم ترد هذه الجمل الشرطية، لأن دي جمل شرطية، ومن 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 يفعل كذا ومن يفعل، والفعل كله فعل الشرط كله تقوى الله، فعل الشرط في الجمل كلها تقوى الله. هذه الجمل لم ترد بهذه الصيغة الشرطية في القرآن كله إلا في هذه السورة، سورة الطلاق، وبهذا النظم. الأمر الثاني، وردت بصيغة المفرد، ومن يتقي الله، يتقي مفرد، إنسان مفرد يتقي، وردت بصيغة المفرد وليس بصيغة الجمع، كما في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، كلكم كده، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وأيضا إن تتقوا الله فرادا، لكن جاءت بصيغة الجمع تتقوا، مش ومن يتقي. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر، يجعل لكم صيغة الجمع، فرقانا ويكفر عنكم بصيغة الجمع، سيئاتكم بصيغة الجمع، ويغفر لكم بالجمع، والله ذو الفضل العظيم. جاءت في هذه الصورة بالإفراد، ومن يتقي الله، ومن يتقي يجعل له، له مش لهم، له مخرجا، يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب فرد. ومن يتقي الله يجعل له أرض مفرد من أمره، أمره هو يسرى، من أمره يسرى. ومن يتقي الله يكفر عنه إفراد سيئاته ويعظم له أجرا، كل ده في سورة الطلاق فقط، هكذا بصيغة المفرد، يبقى وردت بصيغة المفرد وليست بصيغة الجمع. ايه الشاهد او ايه نقدر نستفيده من هذه من هذا النظم المحكم؟ كأن الآيات تخاطب الزوج بصفته المجردة، الكلام موجه له هو رأسا، او الزوجة تخاطب الزوجة بصفته المجردة وتقول له اتق الله في معاملتك، في معاملتك لزوجتك، وطبق هذه الأحكام، وإن لم تلتزم بها زوجتك التزم أنت، التزم أنت، وإن لم تلتزم. احنا قلنا الكلام لشخص مفرد، كلام موجه كأنه موجه للزوج بصفته المجردة، وتخاطب الآيات أيضا الزوجة، الزوجة بصفتها المجردة، وتقول لها اتق الله في معاملتك لزوجك والتزمي هذه الأحكام، وإن لم يلتزم بها زوجك. يبقى الخطاب بصيغة الإفراد دي كأنه للزوجة بصفة خاصة وللزوج بصفة خاصة. الأمر الثالث، ورد في الشروط الثلاثة، لأن دي صيغ شرطية، صيغة شرط، ومن يتقي الله يجعل له مخرج، ورد في الشروط الثلاثة خمسة وعود من الحميد المجيد، نقراهم تاني. ومن يتق الله، وعد يبقى ده شرطه، ومن يتق الله ده الشرط، ومن يتق الله ده الشرط، يحصل له ايه؟ يجعل له مخرجا، زي من يذاكر ينجح مثلا، يبقى الشرط ايه؟ يذاكر، الجواب ايه؟ ينجح. يبقى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يبقى ده الوعد الأول. والوعد الثاني ويرزقه من حيث لا يحتسب، معطوف عليها برضه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يبقى ده الوعد الثالث. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، الوعد الرابع. ويعظم له أجرا، الوعد الخامس. يبقى شروط ثلاثة فيها وعود خمسة من الحميد المجيد سبحانه وتعالى. الوعود الخمسة، الأمر الرابع بقى، أو التأمل الرابع، أو النتيجة الرابعة من التأمل هذه الآيات، إن الوعود الخمسة قائمة على تقوى الله، مش قائمة على أي حاجة تانية، على تقوى الله. ومن يتق الله، ومن يتق الله، ومن يتق الله، الوعود الخمسة قائمة على تقوى الله سبحانه وتعالى. وفعل الشرط في الجمل كلها يتق الله، والوعود اللي موجودة هي جواب الشرط. الأمر الخامس، يوجد ترابط وسر عجيب في كل موضع من المواضع دي. نرجع تاني ونقرأ المواضع ونشوف الترابط ده. الموضع الأول، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله، دي في الآية الأولى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لما تيجي تتدبر الآية تلاقيها جاي بعد إيه بقى؟ بعد قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، عيش كده. لا تخرجوهن يعني في فترة العدة، يا أيها المسلمون ما تطردوش نساءكم من بيوتكم، إلا طبعا بالاستثناء اللي ورد، إلا أن يأتينا بفحش. لا، احنا نتكلم عن الوضع الطبيعي، نستثني موضوع الفحشة ده. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، يبقى هو لا يخرجها وهي لا تخرج. ايه النتيجة بقى؟ قال ومن يتق الله، في نفس الآية، يجعل له مخرجا. في نفس الآية اللي فيها عدم الإخراج، شوف بقى الجزاء من جنس العمل، وشوف التناسق ونظم القرآن العظيم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن. بعدها إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يبقى لعدم الإخراج من الزوج ولعدم الخروج من الزوجة جاء المخرج، جاء المخرج، يعني الزوج لا يخرج، الزوجة لا تخرج، الجزاء من جنس العمل، فجاء الايه؟ المخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرج، عشان تناسب عدم الايه؟ الاخراج وعدم الخروج. سبحان ربي العظيم. ويجعل له مخرجا، العلماء يقولون النكرة في سياق الشرط تعم، يبقى يجعل له مخرجا، مخرجا نكرة، وجاءت في اسلوب شرط، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول لك في سياق الشرط بتعم ايه بقى؟ اي مخرج. سبحان ربي العظيم. اي مخرج، مخرج يرضي الله، مخرج يرضى به الازواج، مخرج يحفظ به البيت، مخرج تعود الحياة الزوجية إلى سابق عهدها. ليه؟ لأن دول اتقوا الله سبحانه وتعالى. والخطاب قلنا موجه للزوج وموجه للزوجة، كل واحد بصفته المجردة. الموضع الثاني بقى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب هيرزقه، عشان هو بينفق عليها فترة العدة، فبينفق، فلما بينفق اتقى الله فيها، فلما اتقى الله فيها زاد رزقه، لما اتقى الله فيها زاد رزقه. فجاء قوله تعالى وعده ويرزقه من حيث لا يحتسب. الموضع الثالث بقى اللي هو واللائي يئسن من المحيط من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فيها ايه بقى؟ ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ايه الترابط بين الاثنين؟ يئست من المحيض وحامل. اليائسة من المحيض واللاتي لم تحض الاثنين زي ما احنا بنقول كده في الكلام العامي مكسورين الجناح، فهي لا تحيض يعني ما بتولدش، يائست من المحيض يعني ما بتولدش، يعني لا تلد يعني مكسورة الجناح. طب ليه؟ لان اللي بتولد بتحس بشيء من العزة وان زوجها محتاجها وهي ام الاولاد ولها نفوذ ولها مركز مرموق في البيت لانها بتنجب وكذا وكذا، مثمرة مثمرة وليست عقيما، مثمرة، فبيبقى مركزها قوي. فالتي لا تحيض يعني لا تلد، والصغيرة لا تلد فيبقى مركزها ضعيف. دول محتاجين ايه بقى؟ مزيد من الرحمة والشفقة والتيسير عليهن. كذلك الحامل ايضا حملها ثقيل تحتاج لشيء من التيسير، فناسب كل هذا قوله تبارك وتعالى هتيسر، يبقى يجعل الله من امر يجعل له من امره يسرا. هتيسر، هيسر الله سبحانه وتعالى عليك، يجعل له من امره يسرا او يسرا. الموضع الخامس بقى في ايه؟ الرابع والخامس، الرابع والخامس، ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. شرط وجواب اتربط بينهم ايه بقى في الطلاق خاص بالطلاق؟ اي من اتقى الله وتمسك بالامر الالهي اللي هو ذلك امر الله انزله اليكم، وتمسك بالامر الالهي ونفذه في كل حال وبالاخص في امر الطلاق هو الطريق الاقرب لتكفير السيئات. اتقى الله والتزم الامر الالهي فيما يتعلق طبعا في كل اموره، لان يجب ان احنا نتقي الله في كل الامور، لكن فيما يتعلق بالطلاق ولان الكلام ده ورد في سوره الطلاق، اتقى الله سبحانه وتعالى في امر الطلاق، طلق الطلاق السنه والتزم بالسنه تمسك بكل هذا، فهذا اقرب طريق له الى تكفير سيئاته وتعظيم اجره من عند الله سبحانه وتعالى. ايات بينات ودروس نيرات من هذه الصورة العظيمة، نسأل الله أن ينفعنا بها، أن ينفعنا بها. وكفاها فخرا أن قال الله سبحانه وتعالى عنها أو عن بعض آياتها ذلك أمر الله أنزله إليكم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب بالنسبة للإجابة على الأسئلة، يقول السائل هل تنطبق هذه الأحكام أحكام الطلاق في الآية الأولى على نساء أهل الكتاب؟ نساء أهل الكتاب حلال نكاحهن. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه الآية. وقال سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. آتيتمهن أجورهن يعني تزوجها وأعطاها مهرا، وتزوجها يعني زواج، وبشرط أن تكون عفيفة وليست محترفة للبغاء والزنا. فإذا كان الأمر كذلك وتزوجها وعقد عليها ويتولى نكاحها ولي من المسلمين، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم على لا ولاية له عليها، إنما يتولى نكاحها واحد من المسلمين. وإذا تزوجها صارت زوجة، صارت زوجة لها نفس الأحكام. لو طلقها لها نفس الحكم، لها نفس الحكم، لأنها لها تعتد، ولأن ممكن مسلم آخر يتزوجها، فلا يمكن أن يتزوجها إلا أن تنتهي عدتها. وإذا طلقها وأراد أن يردها أيضا في وقت العدة يردها مثل المسلمة تماما، لا خلاف على هذا. السؤال الثاني يقول: بالنسبة للطلاق البدعي ما الراجح فيه؟ الطلاق البدعي قلنا رأي جمهور أهل العلم أنه يقع، طلاق البدعي جمهور أهل العلم يرون وقوعه، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يرى أنه لا يقع، أن البدعي لا يقع لأنه خلاف السنة، لأنه خلاف السنة. وقلنا أن اللجنة الدائمة للإفتاء البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية فصلت الطلاق البدعي، أو يعني ذكرت نوعين منه. النوع الأول لو طلق في طهر جامع فيه أو طلق وهي حائض، قالوا هذا لا يقع. والبدع الثاني، النوع الثاني من البدع، إذا طلق ثلاثا مرة واحدة قالوا هذا يقع، اللي هو البدعي، هو بدعي، لأنه من الطلاق السني أن يكون مرة واحدة ولا يجمع على زوجته ثلاث تطليقات في طلقة واحدة. هل يستخار قبل الطلاق؟ لا بأس، لأن الطلاق من الأمور الجائزة، والأمور الجائزة يجوز فيها الاستخارة. الطلاق من الأمور الجائزة. هل الأحكام التي ذكرتم تنطبق على عقد شرعي فقط؟ ماذا يقصد بعقد شرعي فقط؟ إذا كان يقصد عقد شرعي فقط يعني عقد بدون دخول، نعم هذه الأمور تنطبق عليه، لكن لا عدة لمن لم يدخل بها أصلا إلا عدة الوفاة، التي لم يدخل بها أصلا لا توجد لها عدة إلا إذا توفى عنها زوجها ولم يدخل بها، يعني عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة. لماذا؟ لأنه الرحم لم يشغل بشيء، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. سورة الأحزاب: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني مفيش دخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما لو توفى عنها زوجها ولم يدخل بها مفيش طلاق بقى، إما في هذه الحالة في عدة. ماذا لو طلق الرجل امرأته في الغضب الشديد؟ الغضب الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. يشترط في هذا الإغلاق أن يغلق على الإنسان عقله، يعني ما يفرق بين سماء وأرض، لا يرى أمامه لا زوجة ولا ولد، ويعني غضب شديد جدا ما يستطيع أن يميز، لكنه غضبان ويعلم أن هذه زوجته، ويعلم أن هؤلاء أبناؤه، ويعلم أنه في بيته، ويعلم أنه اسمه فلان ابن فلان، وهو غضبان وطلق. في هذه الحالة الطلاق يقع. طيب لو طلقها ظالما لها ومن شدة غضبه طلقها ظالما أو عادلا، الطلاق يقع. وقلنا الطلاق الذي فيه إغلاق هو الطلاق الذي يتلفظ به أو يلقيه الزوج وقد يعني شبه فقد عقله، أما عاقل وعارف إن دي فلانة وكذا وكذا، فهذا الطلاق يقع، والله تعالى أعلى وأعلم. ماذا عن الطلاق الكتابي الذي يدعو إليه البعض؟ الطلاق الكتابي هذا لا أصل له، لأن ابن عمر اللي ورد خبره في الصحيحين وتعرضنا له في أول الحديث في أول الصورة، وحالات الطلاق هذه في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يوثق عند مأذون، وما كان طلاق كتابي أبدا، كل ما هنالك الإشهاد، والإشهاد لا يشترط فيه الكتابة كمان. يعني هذا الإشهاد لا يشترط فيه الكتابة، فالطلاق الكتابي لا أصل له في الشرع. الأصل في النكاح الكلام، والأصل في الإسلام في الدخول الإسلام الكلام، والأصل في الطلاق الكلام، والأصل في العتق أيضا الكلام. يعني من أعتق عبده لا يشترط أن يكتب، خلاص أنت حر. من تزوج الكلام، الزواج إجاب وقبول لفظا، لفظا الزواج بكلمة والطلاق بكلمة، يكتب هذا أو لا يكتب ده شيء آخر. يعني الطلاق إذا كتب طلاق واقع واستوفى الأركان والشروط وكتب لا بأس، طب إذا لم يكتب فهو واقع ومحسوب، ومحسوب. قال رب العزة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، طلاق مرتان ثم بعد ذلك يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان إذا وقعت الثالثة. فيبقى الطلاق كتب أم لم يكتب، إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق فهي طالق، هذا الكلام يكتب أو لا يكتب أمر آخر، واقع ومحسوب من الطلقات الثلاث، أنت طالق محسوب من الطلقات الثلاث حتى لو لم يكتب. أما كتابته فزيادة توثيق، أمها لا تغير فيه شيئا فهو وقع. هل لو لم يكتب هذا الطلاق لا يحسب؟ هذا تبديل لدين الله، هذا تبديل لدين الله سبحانه وتعالى، وقول على الله بغير علم. فقد طلق ابن عمر وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، طلق حفصة وجاءه جبريل قال راجح حفصة، راجح حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة، ولم يكتب هذا. وطلق ابن عمر رضي الله عنه زوجته وقال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، مره فليراجعها. وما مسألة الكتابة هذه لا تقدم ولا تؤخر شيئا، ولا تحلل حراما ولا تحرم حلالا، إنما لو وقع الأمر مستوفي الأركان الشرعية وكتب يبقى ده زيادة توثيق. أما في الأصل الطلاق الشفهي هو الأصل، والنكاح أيضا هو الأصل فيه الشفاهة. قال العبد الصالح في مدين لموسى عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. تدبروا، والله على ما نقول مش نكتب، على ما نقول. قال قلت، يعني العبد الصالح يقول أريد، وموسى عليه الصلاة والسلام يقول ذلك بيني وبينك، يقول والله على ما نقول وكيل. هذا عقد نكاح في المصحف الشريف، استوفى الأركان، هذا ولي يزوج بنته، وهذا زوج يقبل الزواج، وهذه صيغة، وهذا مهر متفق عليه، والله على ما نقول وكيل. كل شيء مستوفي ولم يكتب في أي كتاب، والله تعالى أعلى وأعلم. من لم يتق الله لم يجعل له مخرجا، ليس الحديث، لا يوجد نص شرعي بهذا النمط يعني ولا بهذا النظر، ولكن فعلا الشرط إذا غاب الشرط غاب جوابه، إذا غاب الشرط غاب جوابه، لكن كنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد نص. النص الشرعي اللي عندنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب، ومن لم يتق الله ضيق على نفسه وخسر الكثير والكثير، ولكنه إن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان مظلوما مثلا، إذا كان مضطرا، توجد وعود من الله سبحانه وتعالى كقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. فممكن يكون لا يتقي الله ولكنه اضطر، وهو مضطر، والله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعا. اتقاء الله سبحانه وتعالى في تضييق أو في ظروف القاسية هذا أمر مطلوب، بل كل ما ضاقت علينا الأمور طلبت منا التقوى، كل ما ضاقت الأمور طلبت التقوى. الله تعالى أعلى وأعلم.